الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 60 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 7 من كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى أن المسافر يفطر من البيت، وذهب الغير أنه يفطر إذا جاوز القرية، وهذا هو القول الصحيح. قال: بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد حاء، وأخبرنا جعفر بن المسافر قال أخبرنا عبد الله بن يحيى المعنى قال حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب، زاد جعفر والليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان. الفسطاط المدينة التي فيها مجمع الناس، ويقال لمصر والبصرة الفسطاط. قال السندي: وفي النيل هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص رضي الله عنه. فرفع ثم قرب غداؤه، وفي نسخ غداءه قال جعفر في حديث: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، أي للأكل، وما زال يرى بيوت قريته لم يجاوزها. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرى: ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديث: فأكل. أخرجه أحمد والدارمي. قوله قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح أذان الصحابيين بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. قال الخطابي: في حجة لمن رأى للمقيم ذي الصيام إذا سافر من يومها أن يفطر، وهو قول الشعبي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وعن الحسن أنه قال: يفطر إن شاء وهو في بيته يوم يريد أن يخرج. قال إسحاق بن راويه: إذا وضع رجله في الرحل فله أن يفطر. وحكاه عن أنس بن مالك، وشبهوه بمن أصبح صائما ثم مرض في يومه فإن له أن يفطر من أجل المرض. قال: فكذلك من أصبح صائما ثم سافر، لأن كل واحد من الأمرين سبب للرخصة، حدث بعد ما مضى شيء من النهار. قال: قلت: والسفر لا يشبه المرض، لأن السفر من فعله وهو الذي ينشئه باختياره، والمرض شيء يحدث عليه لا باختياره، فهو يعذر فيه ولا يعذر في السفر الذي هو فعل نفسه. ولو كان في الصلاة مرض كان له أن يصلي قاعدا، ولو سافر وهو صائم لم يكن له أن يفطر. وقال أبو حنيفة: وأصحابه لا يفطر إذا سافر يومه ذاك. وقال مالك والأوزاعي والشافعي: وروي ذلك عن النخعي ومكحول والزهري. قلت: وهذا أحوط الأمرين، الصحيح أنه يفطر، لكن لو أفطر بعد أن يتجاوز بيوت القرية فهو أحسن، لأن ما جاء عن أنس رضي الله عنه فيه كلام. قال: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه سفر. ما كان يعتاده الناس سفرا فهو سفر. وحددته اللجنة الدائمة 80 كيلومتر، اعتمادا على فتوى ابن عمر وابن عباس، وهما أصح شيء في الباب، من أنه قال: إذا سافرت إلى جدة فأقصر الصلاة، وابن عباس قال: إذا سافرت إلى الطائف، وهما في هذا الحدود. قال أبو السند المتصل حدثنا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث عن ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد اليزني عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، وكان آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. ضعيف منصور الكلمي لا يعرف. ثم أيضا فيه نكارة، فإن هذه المسافة 3 أميال ليست بمسافة قصر، لأن 3 أميال قريب 10 كيلومتر، وهذه ليست بسفر لا شرعا ولا عرفا. وأخرجه أحمد والدارمي. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر، وهو موضع قريب من المدينة من عواليه كذا في مجمع البحار. وقال في المراصد موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة، من طرفائه صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بريد منها انتهى، لأن هذه ليست مسافة قصر. فدل من هنا إلى ضبوط ليس مسافة قصر، أو من هنا إلى الفيدمي ليست مسافة قصر، لكن ما اعتاده الناس سفرا في عرفهم يقصر فيه ويفطر فيه. قال باب من يقول صمت رمضان كله، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لا تقول صمت رمضان كله، الله أعلم ما قبل وما لم يقبل، لكن قل صمت وأرجو أن يقبل الله. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وابن مصرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن مهلب بن أبي حبيبة قال أخبرنا الحسن البصري عن أبي بكرة نافع بن نفيع بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله، فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. وأخرجه النسائي وأحمد وفيه ضعف، فيه ضعف من جهة النكارة، من حيث أن الإنسان إذا نام لا ينقض صومه ولا يلحقه شيء، ولفظ النسائي من هذا الوجه قال لا بد من غفلة ورقدة. قال باب في صوم العيدين، صوم العيدين حرام لما يأتي إن شاء الله. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البقلاني المصري وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي، وهذا حديث. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. ومن صام يوم العيد لا يقبل صيامه بل هو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن صيام يوم العيد حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو نذر أن يصوم يوم العيد لا يجوز له أن يصوم، مع أن النذر يجب الوفاء به، لكن إذا نذر في الحرام لا يجوز أن يصوم. قال النووي وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. الصحيح أن عليه كفارة يمين ولا يجوز له أن يصوم. وحديث عائشة كفارة النذر كفارة يمين قد نقل النووي الإجماع على ضعفه ولكن العمل عليه. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا وهيب وابن خالد قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لمستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. أما الصماء فهو الثوب الذي يحيط به بحيث لا يستطيع أن يخرج منه يديه، وربما إذا وقع لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وأما الاحتباء في الثوب الواحد فقد تخرج عورته، لا سيما الذين لا يلبسون السراويل قد تظهر عورتهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلقى في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى. وأنا أنصح أن من استطاع أن يلبس السراويل فهو أستر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى سراويل. نعم لم يذكر في الحديث أنه لبسهما، لكن قال العلماء ما اشتراهما إلا ليلبسهما. والحمد لله منذ توفرت هذه القمص والأثواب التي يلبسها الناس الآن في الغالب أن يكون معها السراويل، لكن بقي أصحاب الأردية وما تسمى بالمعاوز والفوط، لا سيما في مثل هذه الأماكن ربما لا يلبسونها بدعوى الحر ونحو ذلك، لكن ننصح بلبسها. فهناك سراويلات من القطن وهي باردة لا تؤثر، ومع التعود يتعود الإنسان، كلما ستر الإنسان نفسه كان أحسن. وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كصلاة الاستخارة تحية المسجد وركعتي الطواف. متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا وابن ماجه، وهو عند أحمد ومالك في الموطأ والدارمي مختصرا. قال باب صيام أيام التشريق، يعني ما حكم صيام أيام التشريق؟ لا تصام إلا لمن كان حاجا ولم يجد الهدي، وبعضهم قاس على ذلك من كان عليه كفارة يلزم فيها التتابع، فلا بأس أن يصوم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في صيامهما للحاج إذ لم يجد الهدي، فمن باب أولى من عليه تتابع. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد وفي نسخة الهادي عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص وفي نسخة العاصي، فقرب إليهما طعاما فقال كل، قال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى، وفي نسخة وينهانا عن صيامها، قال مالك وهي أيام التشريق. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. قال النووي رحمه الله في دليل لمن قال لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما، قال جماعة من العلماء يجوز صيامهما لكل أحد تطوعا وغيره، حكى ابن المنذر عن الزبير بن عوام وابن عمر وابن سيرين، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوله يجوز صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال وبالسند المتصل: حدثنا الحسن بن علي، أيام التشريق هي أيام منى، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبالسند المتصل قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا وهب قال وهو ابن جرير قال أخبرنا موسى بن علي حاوى أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن موسى بن علي. والإخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي، وهو عند شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر هو اليوم العاشر، واليوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد احتج بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجوز صوم يوم عرفة، وهذا احتجاج باطل لما جاء من حديث أبي قتادة يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. فإن طعن في هذا الحديث ففي حديث أم الفضل أن الناس اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فرفعت إليه قدح من لبن فشربه، دل على أنهم كانوا يصومون هذا اليوم. وأما كونها عيد فالعيد بعضه لا يصام مطلقا كعيد الأضحى وعيد الفطر، وبعضه يصام كيوم الجمعة إذا صام قبله أو بعده أو صامه في قضاء أو صامه في فريضة، وهكذا أيام التشريق قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صومها لمن لم يجد الهدي. قال: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم بهذا القيد أن يخص، أما إذا صام لقضاء أو لنحو ذلك فلا حرج. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم، ما في نسخة، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وأيضا في حديث جويرية: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. دل على أنها لو صامت الخميس أو صامت السبت أجزاها ذلك. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أنه يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب الفطر فيه ليكون أعول له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة. انتهى. قاله النووي. قال رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال أبو السند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا سفيان بن حبيب حا وحدثنا يزيد بن قويس من أهل جبلة قال أخبرنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر السلمي عن أخته، وقال يزيد الصماء اسمه الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم عنبة في نسخة، وفي نسخة: إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه، وفي نسخة: فليمضغها. أخرجه الترمذي وأحمد بنحوه، والدارمي قال: أبو داود هذا الحديث منسوخ. هذا الحديث فيه عدة كلام: مالك يقول كذب، وأبو داود يقول منسوخ، وغيره ربما طعن فيه لنكارة. أولا لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله ويوم بعده. الثاني الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتصومين غدا؟ قالت: لا. لو كان ما يجوز صيام يوم السبت سيقال لها: ما يجوز لك أن تصومي، لأن يوم السبت لا يجوز صيامه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام أيام البيض، وأيام البيض في الغالب يأتي منها سبت، قد يأتي منها جمعة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان، أو صام شعبان إلا قليل، ومعلوم أن شعبان فيه عدة سبت. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام محرم، ولم يحدده بيوم، وإنما أطلق. سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام 6 أيام من شوال، وقد يأتي فيها سبت إلا إذا أتى العيد فيها، وإلا يأتي فيها سبت. سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام يوم عرفة ويوم عاشورة، وقد يأتي تأتي في السبت. ثامنا أو تاسعا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومعلوم أنه إذا صام يوما وأفطر يوما قد يأتي عليه السبت أو عدة سبتات ولا بد. فالشاهد يا أخوة أن هذا الحديث لا تقوم به حجة، وأن المنع من صيام يوم السبت به غير مقبول لما تقدم. قال: باب الرخصة في ذلك، أي الرخصة في صيام يوم السبت. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبد قال أنبانا همامه بن يحيى عن قتادة وابن دعامة حاء وحدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. أخرجه البخاري وهو عند مسلم. وهذا يدل على عدم جواز صيام الجمعة وحدها إلا لرخصة في ذلك، وهكذا دليل على جواز صيام يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتصومين غدا؟ رحمك الله. وبالسند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي، يعني ضعفه، هذا حديث حمصي يريد أنه ضعيف. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى وفي نسخة ثم رأيته انتشر، يعني حديث ابن بصر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. فبعد هذه الأحكام من الأئمة الأعلام يقال بحجيته مع ما تقدم من الأوجه المتكاثرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وأمر الناس بالصيام، وكل هذا يدل على جواز ذلك الأمر. قال رحمه الله باب في صوم الدهر تطوعا، يعني إن كان يريد بالدهر أنه يصوم حتى العيدين أو يصوم سردا فهذا قد نهي عنه، وأما من جاء أنه يصوم يوما يفطر يوما فهذا سنة. وستأتي عدة سنة ركزوا عليها في هذا الحديث، يعني صيام يوم في الشهر، صيام 3 أيام في الشهر، صيام 10 أيام في الشهر، صيام 7 أيام في الشهر، 9 أيام في الشهر، 11 يوما في الشهر، 15 يوما في الشهر. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد بن زيد، من الذي قال فيها أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد ابن المبارك. عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني، ماذا تعرف عنه يا سليمان؟ من يعرفه؟ لو ذكرتم قبل قليل ذكرت لكم حديث أبي قتادة في صيام يوم عرفة، وقلت لكم على القول بضعفه لأن بعضهم يطعن في سماع عبد الله بن معمد الزماني من أبي قتادة، لكن هو على شرط مسلم، الحديث على شرط مسلم. عن أبي قتادة ربيع بن الحارث أو الحارث بن ربعي، الحارث بن ربعي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، لأن بعضهم ربما سأل ويريد أن يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأشياء لا تصلح. قال سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة، وهي أنما ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه وكان يقتضي حاله أكثر منه، وإنما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين عليه، وأن لا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم، وكان حق السائل أن يقول كم أصوم وكيف أصوم. فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأن عمر من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هلك، إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هلك، ولذلك عاجل عمر بالاستغفار والتوبة. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. معناه لم يصم ولم يفطر، وقد توضع لا بموضع لم كقوله فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصلي. وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه كراهة لصنعه وزجرا له عن ذلك، ويشبه أن يكون الذي نهى عنه عن صوم الدهر هو أن يسرد الصيام أيام السنة كلها لا يفطر فيها إلا الأيام المنهي عن صيامها. وقد سرد الصوم دهره أبو طلحة الأنصاري، وكان لا يفطر في سفر ولا حضر، فلم يعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهى عن ذلك. كذا في المعالم، معالم السنن الخطابي. قال مسدد: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر، شك غيلان. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين يفطر يوما؟ قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما يفطر يوما؟ يعني أنه لو صام يوما يومين وأفطر يوما يجوز ذلك، وإن صام يوما وأفطر يومين هذا عاد أحسن، وإن أفطر يوما وصام يوما كله جائز. قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما يفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود. قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني أطوقت ذلك، يعني وددت أني أستطيع ذلك، لكن لكثرة المشاغل كان يترك الصيام. حتى ذكر أن عبد الله بن مسعود كان يترك الصيام من أجل أن يتفرغ لقراءة القرآن، لأن الصيام يتعب، يحتاج الإنسان فيه لراحة. قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. صيام الدهر كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي مختصرا، والنسائي مختصرا، وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد أيضا مختصرا. فيه فضيلة صيام يوم عرفة. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي قال: أخبرنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة بهذا الحديث زاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. وأخرجه مسلم وأحمد. لكن ليس معناه أنك تعيد عيد المولد، عيد المولد بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول عيدوا علي فيه، وإنما قال صوموه، فمن صامه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب يعمل الموالد ما تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي والحلواني قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أحدث أنك تقوم، يعني تقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار. كان يقوم الليل أجمع ويصوم النهار أجمع، ما يفطر ولا يرقد. قال: أحسبه؟ قال: نعم يا رسول الله، قد قلت ذلك في رواية ما أردت إلا الخير. قال: قم ونم، يعني قم من الليل وصلي ما شاء الله ونم، لأن الجسم حق، وصم وأفطر، لأن الجسم والزوجة حق، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام وهو صيام داود. قال: قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وأخرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: إنه اختلف العلماء، فقال المتولي وغيره: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث. وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، وتقديره لا أفضل من هذا في حقك، ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة بن عمرو عن السرد وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. وقال السندي: ظاهره أنه أفضل من صوم يومين وإفطار يوم، ومن صام يوم الدهر بلا صيام أيام الكراهة. وبه قال بعض أهل العلم: هو أشد الصيام على النفس، فإنه لا يعتاد الصوم ولا الإفطار، فيصوم عليه كل منهما. انتهى. إلى هنا، بارك الله فيكم.